الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله: باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها. قال: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها. أي فما حكم ذلك؟ هل للمرأة أن تنشئ صياما ليوم أو لأيام دون أن تستأذن من زوجها، أو ليس لها ذلك؟ قال: باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها. والذي أفادته النصوص في هذا الباب أنه يفرق بين صيام الفريضة وصيام التطوع، أو أيضا يفرق بين صيام رمضان وصيام التطوع. فصيام رمضان هذه فريضة لا يحتاج إلى إذن الزوج، إذا جاء رمضان تصوم ولا تستأذن وليس له إذن في ذلك، هذه فريضة. لكن التطوع له حظ منها في وقت في 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 أوقاتها، وصيامها قد يعطل شيئا من حظوظه وحقوقه، فلا تصوم نفلا إلا بإذنه، لا تصوم نفلا إلا بإذنه، تستأذن منه. أيضا مسألة القضاء، إذا كان عليها قضاء من رمضان لا تستأذنه في أصل القضاء، يا القضاء هذا لازم لا بد منه، لكن تستأذنه في الوقت، تقديم يوم وتأخير يوم أو نحو ذلك، تستأذنه في ذلك بحيث تقول: بقي علي من رمضان كذا وكذا، تأذن لي أصوم الأسبوع القادم. يقول: لا، الأسبوع القادم أحتاج إلى كذا وكذا، الذي بعده، وهكذا. فلا تستأذنه في القضاء نفسه، وإنما في الوقت. أما رمضان فليس فيه استئذان، وإنما تصوم دون إذن من زوجها. قال: باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها. ثم ساق هذا الحديث عن معمر عن همام بن منبه رحمه الله أنه سمع أبا هريرة. هذا الحديث هو من صحيفة همام. همام له صحيفة فيها 150 حديثا، كلها تروى بسند واحد عنه، كلها تروى بسند واحد. وجرت عادة الأئمة المصنفين في الحديث مثل البخاري ومسلم وأبي داود وغيرهم، كأنهم يقطعون من هذه الصحيفة الأحاديث بحسب الأبواب، ويذكرون الإسناد نفسه، هو إسناد واحد، إسناد واحد فيها في الصحيفة عن وهب بن منبه عن أبي هريرة، ثم يأتي حديث وعن كذا، ويأتي حديث وعن كذا، ويأتي حديث بالإسناد الأول، فيأتون بالإسناد نفسه ويذكرون الحديث الذي يحتاجون إليه من الصحيفة الذي يحتاجون إليه من الصحيفة. هذا حديث واحد من صحيفة فيها 150 حديثا يرويها همام بن منبه رحمه الله تعالى. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وبعلها أي زوجها شاهد إلا بإذنه غير رمضان. معنى ذلك أن رمضان لا يستاذن، لا يحتاج أن تستاذن منه، لكن الصيام الآخر، الصيام الآخر التطوع أو حتى الفريضة في غير رمضان يستاذن به. أما النفل يستاذن في النفل من حيث هو، يعني مثلا تقول المرأة لزوجها: هل تأذن لي أن أواظب على الصيام الاثنين؟ لا بد أن تستأذن، هذا نفل. هل تأذن لي أن أواظب على الصيام الاثنين؟ هل تأذن لي أن أصوم البيض؟ إذا قال لها لا ما تصوم، وهي ماجورة على ما نوت، وهو إن منعها لمصلحة أو لأمور تتعلق بالبيت أو لما يرى في ضعف من جسمها أو تعطل حاجاته أو غير ذلك من الأمور، فهو إنما منعها من نفل لمصلحة يراها، فتطيعه في ذلك، لا تصوم بدون إذن، وهي مأجورة على ما نوت. فتقول له: هل تأذن لي أصوم كل اثنين؟ إن قال لها لا لا تصوم، أن الحديث واضح. أو: هل تأذن لي أصوم البيض؟ إذا قال لها لا ما تصومي لا تصوم، وأجرها ثابت، منعها شيء ليس منها، والحديث واضح في هذا. قال: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان. رمضان يعني لا تحتاج أن تستأذن منه فيه. قال: ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، لأن البيت له، فلا تدخل من جاراتها أو صديقاتها أو قريباتها إلا بإذنه، تستأذن منه في من تستضيف، لأن قد يرى هو من المصلحة لبيته أن فلانة من الناس لا تأتي لبيته لما يسمع عنها من آثار سيئة على النساء. ولهذا سبحان الله بعض البيوت غاية في الصلاح، فتأتي واحدة وتقلب موازين البيت، تدخل في رأس المرأة أفكار تؤثر عليها في حياتها. فإذا قال الزوج: لا تدخلي فلانة، أو لا تدخلين أحد في الوقت الفلاني، أو فلانة هذه لا أذن بدخولها في البيت، أو نحو ذلك، البيت له، لا تدخل أحدا في بيته إلا بإذنه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صلي.
صفوان بن المعطل،
نعم،
في الفتح للحافظ قال رحمه الله بفتح الطاء المشددة، بفتح الطاء المشددة المعطل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال: وصفوان عنده؟ قال: فسأله عما قالت، فقال: يا رسول الله، أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها. قال: فقال: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس، وأما قولها يفطرني فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يومئذ لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها. قال: وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس، فإن أهل بيت قد عرف لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال: فإذا استيقظت فصل. قال أبو داود رحمه الله: رواه حماد يعني ابن سلمة يعني ابن سلمة عن حميد أو ثابت عن أبي المتوكل.
ثم أورد الإمام أبو داود رحمه الله تعالى هذا الحديث، قال: عن أبي سعيد قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. وصفوان من ضمن الموجودين في ذاك المجلس، صفوان رضي الله عنه من ضمن الذين هم موجودون في ذلك المجلس. وشكايتها في ثلاثة أمور، والأصل في مثل هذه الشكاية ألا تكون هكذا علنا، يعني ألا تكون هكذا علنا، وإنما يعني إن أرادت أن تشتكي امرأة زوجها فلا تجعل ذلك علنا بينها وبين من تستنصحه أو تسترشده في حل مشكلتها. فقالت: إنه يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. يعني ظاهر الكلام كل واحدة من هذه الأمور أشد من الأخرى، كل واحدة أشد من الأخرى، لكن لما تفصل الأمور قد يتبين أن هناك يعني مبالغة في وصف الأمر، قد يكون كذلك. فقالت: يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال: وصفوان عنده، فسأله عما قالت. وهذه أيضا مهمة جدا في مسألة، يعني هذه أنبه عليها وأؤكد، يعني الآن بعض النساء لما تشتكي إلى عالم شيئا في زوجها أتعبها، ثم تتصل بعالم وتقول إنه يفعل ويفعل ويفعل وتبكي وتتألم، لا يصلح أن يقول لها ما دام كذا افعلي كذا، قد يكون فتوى هدم للبيت، لأن يفتي مجرد سماع من يعني تألم امرأة قد يكون مبالغ فيه في وصف حالها في البيت. فلا يصلح أن يقول مجرد ما يسمع منها يقول ما دام الأمر هكذا افعلي كذا أو لا تطيعيه في كذا، هذا يكون هدم للبيت، تغيير لمسار البيت. لكن ينظر في مثل النبي عليه الصلاة والسلام قال: فسأله عما قالت. ما قال لها عليه الصلاة والسلام لما عرضت عليه هذا العرض ما دام كذا افعلي كذا، ما أجابها، حتى نظر في ماذا؟ نظر في قولها، تأكد من زوجها ما هذا الذي تشتكي منه، هل هو مطابق أو غير مطابق. وهذه مسألة مهمة جدا، يعني أحيانا بعض يعني فتاوى المتسرعين، مثل الآن يوجد مثلا جهات تعمل في الإصلاح، وقد يكون الإصلاح أحيانا يهدم، يسمع منها وتبكي وتتألم وكذا، ثم يعطيها الرأي مبني على قولها هي وحدها، هذه مشكلة تعتبر. فقال النبي عليه الصلاة قال: فسأله عما قالت، وهو يسمع كلامها فيما تتهمه به يسمع، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عما قالت. قال: أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها، ما ضربتها أنا مباشرة، مسألة لها خلفيات ولها أمور، تقرأ بسورتين يعني تطول في الصلاة تقرأ سورتين، ونهاها يعني نهاها قال لها مثلا إذا كنت حاضرا في البيت صلي صلاة خفيفة حتى يحظى بحقه منها أو حاجة منها أو مصالحة. قد يكون يدخل البيت وتبقى ساعة طويلة من الزمان في صلاتها وبحاجة إلى مصالح له معينة، فنهاها عن ذلك، نبهها أكثر من ذلك وهي مستمرة على طريقتها معه. قال يضربني، قال نعم. أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها، يعني نبهتها أكثر من مرة ألا تفعل هذا، فهل أقرها النبي عليه الصلاة والسلام على ما كانت تفعل؟ قال لو كانت سورة واحدة لكفت الناس. هذا ينبه فيه على ماذا الآن؟ لما يقول لو كانت سورة واحدة لكفت الناس، يعني إذا كان فيه مثل هذا الأمر، امرأة وزوجها قائم في البيت وله حاجات في البيت يكفيها. وما المقصود بقوله لو كانت سورة واحدة لكفت الناس؟ الفاتحة هي التي ركن في الصلاة، فهنا الإشارة إلى سورة الفاتحة، لا يكفي غيرها وفيها كفاية الفاتحة، هي ركن الصلاة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال لو كانت سورة واحدة لكفت الناس، فكيف إذا كانت هذه الآن في وقت زوجها محتاج إليها ثم تقرأ سور، وقد تكون السورتين طوال؟ إذن لم يقرها عليه الصلاة والسلام على ما كانت تفعل. الأمر الثاني قالوا أما قولها يفطرني، قال فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر، تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر، يعني ما يملك نفسه لقوة الشهوة، قال فلا أصبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها، لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها. إذن هل أقرها على الأمر الثاني؟ لا. هل أقرها على الأمر الثاني؟ ما رأيكم إذن بمن يسمع للمرأة فقط ويتتألم وتشتكي وتتوجع وتبدي أمور وفعل ثم يقول لها لا، الأمر ما دام هذا أنت افعلي كذا وافعلي كذا ويعطيها؟ هذا يؤثر على البيوت، ربما تهدم بيوت بهذا. لكن لما فصل الآن في الأمر تبين أن الأمر فيه تفصيل، في جوانب لا بد أن توضح. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها، إلا بإذن زوجها. الآن أجاب عن المسألة الثانية، باقي الثالثة. قالت ما يصلي الفجر حتى تطلع الشمس، ما لا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس. قال وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإن أهل بيت قد عرف لنا ذلك. ما هذا؟ عرف لنا ذلك، يعني في ثقل في الرأس غير طبيعي يصيبهم في بعض الأوقات، والغالب أن الكلام هنا ليس كلاما على حالة دائمة، يعني هكذا كل يوم ما يصلي إلا إذا طلعت الشمس، ليس الكلام على حالة دائمة، وإنما يعني هم أهل بيت تأتيهم حالات يصيبه في رأسه ثقل، ما يعرف يعني حريص ومهتم بأمر الصلاة، لكن يأتي أيام ما يدري ما الذي به يصيبه ثقل في رأسه. فقال نحن أهل بيت عرفنا بذلك، يعني فينا هذا الداء، مشكلة، يعني مشكلة صحية في بيته، يعني موجودة في والده في أسرته، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال فإذا استيقظت فصل، كان فعلا الإنسان شيء ما يملكه، شيء مغلوب عليه. هنا لا يقاس عليه الشاب الذي يسهر بالليل على اللهو ثم لا يصلي إلا إذا طلعت الشمس ويقال رأسي ثقيل، لأن في حديث في الصحيح في عذاب الذين عذاب القبر، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تفاصيل من ضمن هؤلاء رجل يرضخ رأسه بحصات حتى ينثلغ رأسه، فإذا انثلغ رأسه أعيد كما كان ثم أعيد يضرب بصخرة حتى ينثلغ رأسه. قال أما ذاك الذي يضرب برأسه الصخرة حتى ينثلغ فهم الذين تثقل رؤوسهم عن الصلوات الخمس، تثقل رؤوسهم عن الصلوات الخمس. في فرق بين من يتسبب في أعمال يترتب عليها ثقل رأسه عن الصلاة، وبين مغلوب على أمره لمرض فيه وفي أسرته، ليس هذا كهذا، فرق بين هذا وهذا. فهو يتكلم عن مشكلة صحية، أما الذي يسهر في لهو وفي ثم إذا جاءت الواحدة ليلا أو الثانية ليلا نام ولا يصلي إلا إذا طلعت الشمس ويقول ماذا؟ عندي ثقل في الرأس، هذا تسبب في أمور أثقلت رأسه عن الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: باب في الصائم يدعى إلى وليمة. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصل. قال هشام: والصلاة الدعاء.
ثم بعدها إيش؟
قال أبو داود: رواه حفص بن غياث أيضا عن هشام.
قال رحمه الله تعالى: باب في الصائم يدعى إلى وليمة. باب في الصائم يدعى إلى وليمة، وأي ماذا يصنع؟ هل يجيب أو يعتذر بصيامه؟ ماذا يصنع إذا دعي إلى وليمة وهو صائم؟ قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليوجب، يعني حتى وإن كان صائما، حتى وإن كان صائما، قال: إذا دعي أحدكم فليوجب، فإن كان مفطرا فليطعم، يعني إن كان غير صائم فليطعم، وإن كان صائما فليصل، يعني يدعو لصاحب الطعام صاحب الوليمة يحضر ويدعو. قال: إن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصل. قال هشام: والصلاة الدعاء، مثلها قوله تعالى: وصلي عليهم إن صلاتك سكن، يدعو لهم. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يقول الصائم إذا دعي إلى الطعام. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم.
ثم أورد رحمه الله هذه الترجمة: ما باب ما يقول الصائم إذا دعي إلى الطعام. هذا نظير الترجمة الماضية الأولى في الصائم يدعى إلى الوليمة، والوليمة يعني تطلق على وليمة النكاح، وهنا عموم الطعام: ما يقول الصائم إذا دعي إلى الطعام، ما إذا دعي إلى الطعام. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم، فليقل إني صائم، يعني هو في ضوء الأدلة إذا دعي إلى الطعام وهو صائم له أن يعتذر بالصيام، وله أن يذهب ويحضر الدعوة ويدعو ويبارك ولا يطعم، وله أن يفطر ما دام الصيام نفل، مر معنا في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: صائم التطوع أمير نفسه، صائم التطوع أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء صام. قوله إني صائم هذا الآن يعد إخبارا بعمل المرء الصالح، هذا يعد إخبار بعمل المرء الصالح. فإذا كان هذا الإخبار للاعتذار مثل هنا، أو لدفع مثلا شر نسابه أحد، فليقل إني صائم، هذا يدفع شر وهنا يعتذر، فلا يدخل في باب المراءة بالعمل. إذن ليس كل إخبار بالعمل الصالح يعد ماذا؟ مراءة أو تسميعا بالعمل. فهنا الآن في الصيام عندنا مثالين: قد يقول إني صائم يخبر بصيامه ليدفع شر إن سابه أحد أو شاتمه، فليقول إني امرؤ صائم، وهنا دعي إلى وليمة فلا يريد أن يعني يريد أن يكسر خاطر من دعا بالاعتذار المبهم ويقول أنا صائم، يخبره بصيامه. فهذا إذا كان أخبر بعمله الصالح للاعتذار أو لدرء مفسدة أو نحو ذلك، هذا لا يؤثر على عمل على المرء ولا يدخل في باب الرياء. وكذلك إن كان للاقتداء، كذلك إن كان للاقتداء فهذا أيضا لا يدخل. الحاصل قوله إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم، هذا يعني مسلك، والحديث الآخر دل على مسلك آخر أن يحضر ويدعو، وأيضا له الخيار ما دام الصيام نفل أن يحضر ويطعم، أن يحضر ويطعم. والصائم التطوع كما قال عليه الصلاة والسلام: أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء صام. نعم.
قال رحمه الله: باب الاعتكاف. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده.
نعم، يعني هذا موضوع جديد، والأحسن أن نؤجله إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورافة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.